بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يعقد معناها في الرواية الثانية التي عند مسلم برقم 207، وكذلك هي عند البخاري يضرب. فالنبي قال يعقد وقال يضرب. يعقد الشيطان، الإمام البخاري ذكر الحديث كما أسلفنا في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله: باب صفة إبليس وجنوده. فالذي يعقد هو إبليس، أو الذي يعقد إنما هو من ائتمر بأمره، فنسب ذلك إليه لكونه داعيا إلى مثل هذا الفعل، وهو القرين، وليس هو الشيطان الذي يلازم الإنسان عندما يترك ذكر الله. ومن نقيض له شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلا يخطر في ذلك أننا إن أكلنا أو إن دخلنا البيت وسمينا فإن الشيطان يبعد عنا، فكيف يعقد على قافية أحدنا؟ لا يخطر في بالك هذا، فهذا غير ذاك. إلا إن قيل أن هذا الضرب وهذا العقد إنما هو وسوسة، وهذا بعيد وسيأتي بعده بعد قليل إن شاء الله. يعقد الشيطان هو الشيطان الذي يعقد، قال: على قافية أحدكم ثلاث عقد. ماذا تفيدنا رواية يضرب؟ ويعقد بيده على مؤخرة الرأس، ثم تأكيدا لأن هذا الأمر حقيقيا يضرب على هذه العقد، يضع يده عليها ويتأكد أنها محكمة، فيضرب بيده عليها تأكيدا وإحكاما لها. قيل أن يضرب بمعنى يحجب عن الحس، فالنائم يحجب وهو نائم حتى يستيقظ. قال: ومنه قوله تعالى: فضربنا على آذانهم، أي حجبنا الحس أن يلج شيء في آذانهم فلا يسمعون فينتبهون. والذي يؤكد أن يعقد ويضرب إنما هو أمر حقيقي، وهذه عقد حقيقية، ولا يجوز للعقل أن يقيس الغائب على الشاهد، ولا أن يجعل الجن كالإنس، وأن عمل الجن إن عقدوا فإنما هو كعمل الإنس. الذي يؤكد ذلك ما عند أبي طاهر في كتابه المخلصيات، ففي حديث أبي سعيد رواية فيها: ما من أحد ينام إلا ضرب الشيطان على سماخه بحرير معقود، أو قال: إلا بجرير معقود، والجرير هو الحبل. فهذا دليل ظاهر ولفظ صريح في أن الذي يعقد إنما هو جرير، أو قال حرير، الظاهر أن حرير مصحفة من جرير وهو الحبل، ويؤكد ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور بإسناد قوي من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكلامه في الغيبيات له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ما ستسمعون بعد قليل ليس له مجال في الاجتهاد والرأي والعقل، وإنما يتلقى من الغيب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراع. كيف يكون 70 ذراع؟ ما ندري. كيف العظم يكسى لحما فتأكله الجن فنهينا عن الاستهزاء به؟ هذا أمر تمثيل وخيال ولا أمر حقيقي؟ أن يكسى العظم لحما وأن يأكل الجن أكلا، هل الجن يأكل أكل حقيقي أم يأكل أكل مجازي؟ أكل حقيقي. هل يبول الجن والشيطان؟ يبول بول حقيقي، نعم. كيف؟ ما ندري. كيف لا ندري؟ لماذا؟ القاعدة أن اختلاف الذوات يقتضي اختلاف الصفات، وأن الاشتراك في الصفات مع اختلاف الذوات لا يلزم منه التشابه في الصفات، فإذا أضفت صفة لذوات متعددات فإن هذه الصفات تختلف على حسب اختلاف الذوات. تقول رأس إنسان، رأس حمار جلكم الله، رأس إبرة، رأس جمل، رأس جبل، فهذه الرؤوس تختلف باختلاف إضافتها للذوات، فإن تغيرت الذوات تغيرت الصفات، وذات الجن ليست كذات الإنس، فبوله غير بولنا، وضربه وعقده العقد غير عقدنا، فالإبعاد والتخيل والتصور أن هذا كله ليس في الحقيقة كما ذهب بعض المعاصرين ممن شرح صحيح مسلم فهو صاحب فتح المنعم، قال هذا كله خيال في خيال وليس له في الحقيقة وجود، وهذا كلام بعيد وبعيد للغاية، والصواب أن هذا العقد إنما هو عقد حقيقي محكم مؤكد، فهو ليس بمرة ولا مرتين وإنما 3 عقد، والتأكيد العقد بالثلاث دلالة على الإحكام، إحكام هذه العقد، والزيادة في وللزيادة في بيان أن هذه العقد حقيقية الشيطان يتأكد من ذلك ويضرب بيده عليها يفحص أن هذه العقدة محكمة ولا غير محكمة، فهو يعقد ويضرب بيده عليها، وهو مع ضربه بيده على هذه العقد يقول عليك، يضرب عليك ليلا طويلا إذا نام بكل عقد. قال في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قلنا أحدكم هذه للعموم، إلا ممن ليس الشيطان له عليه سبيل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء، فالأنبياء مستثنون من هذا الأمر. إذا نام قال 3 عقد، أو يعقد 3 عقد، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فهذا الليل الطويل الذي يقوله الشيطان، وقد يكون هذا القول إنما هو وسوسة وإلقاء في الروع وإلقاء في النفس، وكلما أراد أن يستيقظ الإنسان بورده وذكر ربه وصلاته وجد في نفسه لمة الشيطان التي وصفت في حديث ابن مسعود: ومنهم من رفعه ومنهم من وقفه، والموقوف عند المحدثين هو الأصح، وله أيضا حكم الرفع، لمته تكذيب بالحق وإعاد بالشر بخلاف لمة الملك التي هي تصديق بالحق وإعاد بالخير. فيعقد ويقول له عليك، يضرب عليك ليل طويل، قال عليك ليلا طويلا. الآن ليلا طويلا كيف نوجهها حيث العربية؟ قال يضرب عليك ليلا طويلا، ليلا طويلا وردت في روايتين. الرواية التي فيها ليلا طويلا عندنا رواها مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتابع ابن عيينة على رواية النصب مالك في الموطأ فرواها أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ليلا طويلا. وفي بعض روايات البخاري ليل طويل رواها بالإيش؟ بالرفع. ولهذه توجيه ولهذا توجيه، والتوجيه في الإعراب إنما هو فرع عن المعنى، فإن فهمت المعنى اتسع عليك باب الإعراب، اتسع بين يديك التوجيه. المهم أن تفهم، ثم بعد أن تفهم تستطيع أن توجه. وهذا الذي صنعه الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي ممن له قدم في العربية، له أسئلة للإمام ابن هشام النحوي المعروف صاحب الألفية، له أسئلة ما زالت مخطوطة ونشرت في بعض المجلات ولم يعرف عنها كثير من الناس. ورأيت وفرحت، رأيت من قريب كتاب النحو في شرح صحيح مسلم، واحد عامل الدراسة النحوية في شرح صحيح مسلم، يعني صنع النحوية عند الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. فالإمام النووي الذي يقرأ كتابه يجد له معرفة وله مقدرة في اللغة في النحو بخاصة وفي اللغة بعامة، كيف لا. وكان رحمه الله يدرس في اليوم والليلة 12 درسا في 12 علما. كان في مدرسته يدرس الطلبة، يدرسهم 12 درسا في 12 علما رحمه الله. وهذا صنيعه طوال حياته حتى مات، ليس صنيعه في يوم ولا يومين، إلا في أيام البطالة. تعرفون أيام البطالة عند الفقهاء متى تبدأ؟ تعبت وأنا أبحث عن أيام البطالة في كتب التراجم، يقولون إلا أيام البطالة. فتبين لي أن أيام البطالة في التدريس تبدأ من شعبان وتنتهي في شوال، حمدت الله تعالى. فهذه أيام البطالة في دروسنا، هي تحصيل حاصل، استعداد لرمضان، ثم بعد رمضان استعد طلبة مع المدرس للتدريس. فأسأل الله حسن التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى سواء السبيل. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله عليك لينا طويلة هكذا هو في معظم نسخ بلادنا في صحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. واختلف العلماء في هذه العقد.
حسي قبل الاختلاف، عليك ليلا طويلا أي نصب على الإغراء فتكون منصوبة، أو يمكن أن تكون مرفوعة على الابتداء أو مرفوعة لأنها فاعل، ويمكن أن يقال على الابتداء باقي ليل طويل، ليل طويل باقي، يمكن أن يقال بقي عليك ليل طويل على أنها فاعل. والمقصود إبليس من تلك العقد هذا الكلام، وهو كأنه يقولها ليثبط النائم ليستيقظ فيؤدي ورده ويعبد ربه حتى يصبح فيفوته هذا الخير الكبير. وهذا أمر نجده في أنفسنا، ولا سيما من ابتدأ في مثل يعني القيام والعبادة، فيجد في البدايات أن الأمر يحتاج إلى منازعة وإلى صراع مع الشيطان، والإنسان الموفق هو الذي يثبت في هذا الصراع. فيقول الشيطان بعد أن يضرب العقد كل ما أراد أن يقول عليك ليل طويل أو عليك ليلا طويلا، الليل الباقي طويل، الليل الباقي طويل، يعني يجعله يسوف، يجعله يسوف، ولعله يريه في المنام أنه توضأ ويصلى. يصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى بأي طريقة من الطرق. ولذا إن أردت أن تقهر شيطانك خالفه، إذا نازعتك نفسك في شهوة فإن تركتها فإن بركة تركها أن الله عز وجل لا يحسنها إليك ويصرفها عنك، جرب تجد. إذا نفسك نازعتك في شهوة، جل الناس للشيطان عليه مأخذ من زاوية من جانب، هذا الجانب لو أن العبد الموفق ينتبه إلى أنه لو تركه من أجل الله فإنه يصبح قبيحا في نظره ولا يعود إليه البتة، فوالله إن هذا داع بأن يقيم وينصب وينصب ميدان المصارعة وميدان السجال مع الشيطان، لا يستسلم. لا تستسلم للمألوف الذي تضعف في العادة أمامه أمام الشيطان، اعلن المحاربة وانصب ميدان المساجرة وميدان المبارزة وكن رجلا ثابتا، حتى إن تركت هذا من أجل الله فمن بركة ذلك كما يقول ابن القيم من بركة ذلك أنك لا تعود إليه، لا تعود لمثل هذا، إن تركته من أجل الله فالله جل في علاه ببركة صدقك وإخلاصك في تركه يقبحه في نظرك، فتنقلب المعصية التي تؤتى من قبلها إلى طاعة. وهذا أمر عام، وإن أردنا أن نخصصه فيما يستدعيه المقام قل ذلك بالنسبة للمنام، قل ذلك بالنسبة للمنام، فإن صرعتك عيناك فاسهد مرة تلو المرة حتى يصبح القيام لك عادة ويصبح لك سجية وطبعا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هل هذه العقد حقيقية أم غير حقيقية؟ قلت لكم أن بعض شراح صحيح مسلم يقول اختلفوا في هذه العقد، قيل هي الحقيقة كما يعقد الساحر من يسحره فيأخذ الخيط فيعقد عليه عقدا وهو يتكلم عليها بالسحر فيتأثر المسحور بذلك، ومنه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هذا فتح الباري نقله من شرح صحيح مسلم وهو كلام النووي يأتي بعد قليل. ثم يقول ومنهم من يقول وعلى هذا في المعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها، وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ ليس لكل أحد شعر، انتهى كلام ابن حجر. هذا كلام ابن حجر يقول صاحب فتح المنعم، وهذا القول أبعد ما يكون عن القبول، فكما استبعد الحافظ الشعر لوجود من لا شعر له كان الواجب أن يستبعد عقد شيء لا وجود له إلا في الخيال، فقول الحافظ بعد ذلك ويؤيده ما ورد في بعض طرقه إن على رأس كل آدمي حبلا، هذا الحبل لا وجود له إلا في الخيال، فإذا تخيلنا حبلا تخيلنا شعرا لمن لا شعر له، فالحق أن الحمل على الحقيقة بعيد، والحق أن الكلام كناية وتصوير لوساوس الشيطان وتزيينه وتغريره بطول الوقت، وانحلال العقد كناية عن مكافحته ودفع وسواسه، والمقصود من كون العقد ثلاثا تقوية الإغواء فكأنه إغواء بعد ذلك. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، والبول عليه ما هو خيال كناية الذي قد ورد في الحديث قبل، وكذلك قد يقال عن أكل الشيطان، كذلك قد يقال عن نكاح الشيطان، كذلك قد يقال عن كل غيب ورد عن الشيطان، قياس عالم الجن على عالم الإنس، والاعتقاد أن السنن التي لله في العالمين واحدة قياس باطل فهو مع الفارق، كقياس الجنة بالدنيا، كقياس الجنة بالدنيا، الجنة لها أحوال غير أحوال الدنيا، والجن له أحوال غير أحوال الإنس، فالجن أمره قائم على الغيب، فليس للعقل فيه كبير مجال إلا أن يفحص الخبر، فإن جاء الخبر فصح فالواجب أن يتسع العقل والقلب لتصديقه والإيمان به وعدم استبعاده وعدم حمله على غير الحقيقة. الأصل في الكلام أنه الحقيقة، وليس الأصل في الكلام أنه على المجال، ففعل الجنة أصلها قائم على غابة، فالجنة سميت جنة لأن تربتها تغيب بالخضرة، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله غائب، والجنين سمي جنينا لأنه غائب في بطن أمه، والمجن سمي مجنا لأنه يغير صدر صاحبه عن الأعداء، وهكذا. فأصل الجن الغيب، وبالتالي أفعال الجن نؤمن بها كما نؤمن بذواتهم، وآمنا بذواتهم من خلال النصوص التي فيها العصمة، فنؤمن أيضا بصفاتهم من خلال النصوص التي فيها العصمة. وأما أن نستبعد ذلك لأننا نقيس فعلهم على فعلنا وصفاتهم على صفاتنا، فهذا مدرك باطل وأصل فاسد. والواجب كما ذكرت أن نحمل الأفعال والصفات التي أخبر عنها الشرع أن نحملها على ظواهرها. وقد غال أقوام من العقلانيين، وكان على رأسهم محمد عبده، وتابعه برهة من الزمن تلميذه محمد رشيد الرضا، فكانوا يتأولون الجن على أنهم فيروسات وليس هنالك عالم اسمه الجن. ثم أعلن رشيد رضا في الأجزاء المتأخرة من كتابه، من تفسيره في القرآن، تفسير المنار، أعلن بطلان هذا الكلام، وأنه يتبرأ منه، وأنه يخطئ محمد عبده شيخه في هذا الكلام. بلا شك أن هذا كلام باطل، بل هو أبطل من الباطل. وإنكار الجن، والجن لهم صورة في القرآن ولهم خبر، وخبر حقيقي، إنما هو من صنيع زنادقة الفلاسفة، كما يقول شيخ الإسلام في عدة مواطن من كتبه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في هذه العقد، فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر. وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد. وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام. وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
طيب، ننظر هذه القطعة من الحديث، تحتاج منا أن نقف بعض الوقفات ذكرها الشارح ونتابعه في ذكره لهذه الوقفات. تهمنا ألفاظ الروايات، يهمنا أن نضبط. فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، أو انحلت عقده، هل هي على الإفراد أم على الجمع؟ إن قلنا انحلت عقده، المراد بدأ الانحلال ولم ينحل بعد إلا الأولى، ثم إذا توضأ انحلت الثانية، ثم إذا صلى انحلت الثالثة. اللفظ الذي معنا، نرجع للإسناد نبحث ونتلمس الألفاظ، ما أحسن علم الرواية. اللفظ الذي معنا لفظ عمرو الناقد، صحيح الإسناد، لو قرأنا الإسناد من البداية، قال حدثنا عمرو بن ناقد وهي بن حرب، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة إلى آخره. لو نظرنا في لفظ زهير بن حرب نتلمس معنى آخر، لأن الحفاظ إن غيروا الألفاظ فيلتزمون بدقة المعاني. وخير تفسير للحديث الحديث، كما أن خير تفسير القرآن القرآن. ورحم الله ابن حجر في فتح الباري فإنه شرح الحديث بالأحاديث وكاد أن يستوعب جميع الروايات واستقرأ الألفاظ استقراء الحسن. ويبقى صحيح مسلم يحتاج إلى مثل هذا النوع من الشرح ولا سيما زيادات مسلم على البخاري. وهنالك نسخة خطية إن أسفت على شيء أني لم أصوره لما كان التصوير متاحا من مكتبة أوقاف بغداد، إنما آسف على عدم تصوير مخطوطة شرح زوائد صحيح مسلم على البخاري لابن الملقن. في صحيح مسلم لابن الملقن وهو إمام يكثر النقل ويتتبع تتبعا حسنا الأحاديث، له شرح شرح فيه زوائد مسلم على البخاري. لماذا نفرح بشرح زوائد مسلم على البخاري؟ لأن الحديث الذي أخرجه مسلم وهو عند البخاري كاد أن يكفينا ابن حجر المنى، إلا أن الثروة المعلوماتية التي بين أيدينا تأذن لنا أن نستدرك على ابن حجر. استدرك عليه بعض المتأخرين في مخطوط أعجب كيف أنه للآن مخطوط ولم يطبع، اسمه زوائد فتح الباري، ما زالت نسخة فريدة محفوظة منه في مكتبة اسكوريال في إسبانيا ويحتاج لطباعة، لكن الظاهر أن صاحبه ليس بمشهور وهو من المغمورين. والتتبع لو أن طلبة علم الحديث أحيوا ما أحياه السابقون من المجالس اليومية التي تمكث الساعات طوال في المدارسة والحاسوب موجود والألفاظ والتتبع، تكون هنالك نتائج خطيرة ومهمة. الخوف أن طلبة علم الحديث الذين يعرفون الحديث وأهمية الحاسوب في التتبع، هذا الجيل يفنى فيأتي جيل آخر لا يعرف شيء بالحديث ويجد كل شيء في الحاسوب فلا يستفيد شيئا. الخوف من هذا. هناك مجال، وأسأل الله أن يمد العمر وأن يرزقنا إياكم الصالحات، لطلبة العلم ولا سيما الشباب. العلم لا ينال برحلة البدن، العلم يحتاج إلى قوة نظر قوة وصحة جيدة وقوة بدن، وأنتم في مقتبل الشباب. أسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن ينفع بكم السنة. أقول شرح زوائد مسلم مهمة ولا سيما إذا شرحت بالآثار. خلاصة، وجدنا رواية زهير بن حرب التي أبهمها مسلم، رواها عنه تلميذه أبو يعلى في مسنده، فيقول أبو يعلى في المسند في الجزء 11 صفحة 166 يقول: حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم، وأبو يعلى مسلم كل منهما أخذا عن زهير، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا صلى حلت العقد، وإلا أصبح خبيثا النفس كسلا. هذا لفظ أبي يعلى. ذكر العقدة هنا وهناك، عقدة إذا توضأ عقدتان وإذا صلى انحلت العقد، يرجح أن انحلت عقدة مقدمة أرجح من أن نقول انحلت عقده. لما ذكر عقدة ثم قال عقدتان ثم قال عقده، فهذا مرجح أن يكون المراد انحلت عقدة أرجح من انحلت عقده، وإن كان في المآل المعنى متقارب والله تعالى. نذكر نقرأ الآن فوائد هذه القطعة من الحديث.
قال رحمه الله تعالى: فيه فوائد، منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ.
الذكر له أثر كبير على الشيطان كما ثبت عند أحمد وابن حبان والترمذي وابن ماجه من حديث الحارث الأشعري أن الله تعالى أمر يحيى زكريا بن يحيى يحيى بن زكريا أمره أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، فشغل فقال له عيسى أنا أخبر الناس، فقال إني أخشى عذاب الله، فجمع الناس حتى امتلأ المسجد وامتلأت الشرفات، وذكر التوحيد والزكاة والصلاة والصوم، ثم ذكر مثل الذكر وأن الذي يذكر الله تعالى كمثل رجل يعدو ويعدو خلفه عدو له حتى وجد حصنا فاستظل به استجن به من عدوه. فمثل الذاكر لله إن ذكر كمثل الذي يلتجئ إلى حصن فيتحصن به من عدوه من الشيطان. ولذا الإنسان متى استيقظ؟ فاستيقاظه إن ذكر الله عز وجل نشطه وحلت عقده من عقد الشيطان. فهذا فيه فضل الذكر، وأن الذي يسعده ربه ويحبه يلهمه ذكره سبحانه. وأول صد وسد عن أبواب الخير الغفلة، والذي يقسي القلب المعصية والغفلة، والذي يلين القلب الذكر والتوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل تلينان قلب العبد. فالسعيد الذي يتعود على الذكر وهو ينام يذكر، أول ما يستيقظ يذكر، وهذا من يصنع ذلك بالاختيار فالمرجو عند الله في ساعات الاحتضار أن يكرم بأن تكون آخر كلماته من هذه الحياة لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. فالذي يموت كل يوم ويذكر الموت أصغر وهو النوم. فعند الاحتضار إن كان من شيمته وعادته أنه ينام على ذكر، فمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعامله أيضا بأن يكون آخر كلامه الذكر. وهذا أمر يصعب على بعض الناس، بعض الناس لا يقول هذا، وبعض الناس يقوله. ومن ألطف ما وقفت عليه قصة أبي زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم، لما كان في الاحتضار اجتمع حواليه طلبته وهابوا أن يقولوا لا قل لا إله إلا الله، فكانت له هيبة أمام تلاميذه، فتذكروا الحديث فأصبح كل منهم يذكر إسناد حديث من قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكل يقول حدثنا فلان عن فلان حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكتون، ثم الآخر يذكر الإسناد. ففطن الشيخ للحديث فلما سكتوا قال قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفاضت روحه قبل أن يتم الحديث. هذه بركة الصدق والإخلاص وبركة التعليم وبركة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فائدة أن يتعود الإنسان أن يعود لسانه عند أول الاستيقاظ أن يذكر الله سبحانه، أن يذكر الله أول ما يستيقظ. ويسعف على هذا أن يكون العبد كثير الذكر بعيدا عن الغفلة، كثير الطاعة، أن يتوضأ على أن ينام على وضوء. وفي الحديث وذكره شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب أن العبد إذا توضأ ونام نام بينه وبين دثاره ملك، فكلما تنعر في نومه قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني إن ضرب الشيطان العقد فالعقد ما أسهلات حد، ضرب العقد بالسرقة سرقها واغربه، والملك موجود مع الذكر ومع الوضوء. هذه فائدة مهمة هذه. نأتي لفائدة أخرى.
سيارتان تغلقان الطريق في الساحة الترابية على سيارة أرجو إزالتهما أو إزالتهما. الأولى سيارة هونداي أفانتي رقم 156-64 على 20، سيارة أبن بكثرة رقم 562-91 على 13. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه فوائد، منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من كتاب الأذكار.
إذن هنالك ذكر أول ما يستيقظ العبد، ما هو المأثور عند أول استيقاظ العبد؟ هنالك الحمد لله الذي أحيانا بعدما مات له ولي النشور. أول ما كان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس في الباب قبل نحو أربعة أحاديث، كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه بيديه وقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى أواخر آل عمران، قرأها. هذه غير أذكار الصباح، أذكار الاستيقاظ أول ما يستيقظ العبد من نومه. والنووي رحمه الله في كتابه الأذكار ذكر فضل الذكر بالعموم، وفضل وذكر فضل وما ورد في كل باب وما يلزم العبد في يومه وليلته من الأذكار، وقد أحسن وأبدع فيه. وجد الإمام النووي رحمه الله إقبال الناس على أوراد الصوفية، على أوراد مخترعة فيها ألفاظ فيها مجاوزات فيها مخالفات، فصرف الناس عن هذه الألفاظ بأن جمع لهم كتاب الأذكار، فأحسن صنعا وحارب بدعة وحارب باطلا بطريقة هادئة نافعة هو فيها مخلص والله تعالى أعلم. فانشغل العلماء بهذا الكتاب حتى أن الحافظ ابن حجر درس كتاب الأذكار وجميع الأحاديث التي فيه أملاها بسنده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث أورده النووي الحافظ ابن حجر عقد عليه مجلسا وأملاه بأسانيده، وشرحه ابن علام في الفتوحات الربانية، واعتنى العلماء بهذا الكتاب عناية جيدة، وأقبل الناس عليه إقبالا ينبئ إن شاء الله تعالى عن أن الله عز وجل قد وضع له القبول وقد فعل سبحانه وتعالى، حتى قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار، حتى قالوا في شدة القبول لهذا الكتاب. إذن هنالك أذكار خاصة، أين الأذكار الخاصة في الصباح في الاستيقاظ؟ هل هنالك ذكر خاص أول ما يستيقظ العبد؟ لا، عموم الذكر، لا يوجد هنالك ذكر خاص، وهذا ما ذكره النووي. نسمع قول النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل.
الأذكار المأثورة كما ذكرنا مثل قراءة أواخر سورة العمران، أما عموم الذكر، عموم الذكر في مثل هذا الباب يعني مستحب لله سبحانه. وكذلك إذا بدأ العبد إذا تعارف كما في صحيح البخاري من الليل فقال الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا استجاب الله له، إذا قال هذه الأذكار ثم دعا إذا استيقظ من الليل فاستجاب الله تعالى له. فمن مواطن الاستجابة أول ما تفتح عينيك تذكر ثم ترفع يديك وتدعو، فإن دعوا استجاب الله لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة وإن قلت.
قوله على الصلاة وإن قلت يشير إلى ما ذكرناه سابقا أن المراد بالقيام هنا قيام ليل، ففيه فضيلة أن الرجل إذا استيقظ حلت عقده إن ذكر الله، وإن توضأ حلت عقدتان، وإن صلى حلت ثلاث عقد فأصبح نشيطا. في هذا إشارة إلى أثر الذكر وأثر الصلاة على النفس، وأن من نام على ذكر أصبح نشيطا يؤدي الواجبات الدنيوية بنشاط وبهمة وبإقبال وليس بكسل وتعب. وذكرت لكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما شكت أنها تريد خادما، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر قبل أن تنام. ويقول شيخ الإسلام أن هذه الوصية لها صلة بالتعب الذي تتعبه، فإنها إن صنعت فإن التعب يزول عنها ويغنيها عن الخادم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا توضأ انحلت عقدتان، معناه تمام عقدتين، أي انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان.
إذا توضأ، إذا ذكر الله حلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدتان، إيش المراد انحلت عقدتان؟ يعني انحلت عقدة ثانية، فمع العقدة الأولى تصبح عقدتين، مع العقدة الأولى تصبح عقدتين. هذا فيه الأعداد المتداخلة، والأعداد المتداخلة واردة في كثير أو في نصوص محصورة، في الحقيقة ليست كثيرة، في نصوص محصورة من الكتاب والسنة. نسمع بعض الأمثلة عن ذكرها الإمام النووي الشارح، ولعلنا بعد ذلك نجهد أن نحصر جميع النصوص وهي قليلة من الكتاب والسنة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وهو بمعنى قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله في أربعة أيام، أي في تمام أربعة أيام، ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة أيام.
يعني الآية: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الأربعة أيام المذكورة وقدر فيها أقواتها من ضمن الأربعة أيام اليومين المذكورين سابقا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ثم قال بعدها: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. إذا خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، فأصبح المجموع أربعا. ثم قال الله عز وجل بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. الآية قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين، إذن أصبح المجموع ثمانية أم ستة؟ المجموع كم؟ ثمانية أم ستة؟ المجموع بلا شك أنه ستة، لأن الله عز وجل قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله خلق السماوات والأرض كما في سورة الأعراف، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في سورة فصلت، إذا لم نجعل الأربع ضمن اثنتين تصبح الأيام كم؟ ثمانية. فلا بد أن نقول أن الأربعة أيام المذكورة وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام دخل فيها يوما خلق الأرض. كيف خلق الله عز وجل الدنيا؟ الخلق بدأ من الأساس، الأرض بمثابة الأساس، فخلق الأرض في يومين، خلق الحياة الدنيا في يومين، قدر الأقوات فيها في يومين، ثم استوى إلى السماء وخلق السماوات والعالم العلوي في يومين. فبدأ بالأرض ثم وزع الأقدار، وزع الله عز وجل الأرزاق، قدر فيها أقواتها في يومين، ثم استوى إلى السماء فجعل لهذه الأرض سقفا، فجعلها السقف وهو السماء في يومين. فتقدير الأقوات مع خلق الأرض أربعة أيام، في أربعة أيام سواء السائلين مع اليومين السابقين، فحصل مع هذا إيش؟ تداخل. مثل حلت عقدة، ثم قال حلت عقدتان. إيش حلت عقدتان؟ يعني مع العقدة السابقة، وكذلك أربعة أيام مع اليومين السابقين. هل من نظير في القرآن غير هذه الآية؟ نعم، هنالك آيتان. الآية الأولى: مثنى وثلاث ورباع. الثلاث اثنتين السابقتين، والرباع الثلاث السابقة. فليس الأمر كما يقول الرافضة قبحهم الله، قالوا يجوز للرجل أن يتزوج تسعة من الحرائر. قال لما؟ قربنا بقول مثنى وثلاث ورباع، اثنين وثلاث وأربع كم؟ تسعة. كيف نرد على هؤلاء؟ ما أخبر الله عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فهذا ملك له جناحين فقط، هذا ملك له ثلاثة أجنحة فقط، هذا ملك له أربعة أجنحة فقط، هذا رجل له زوجتان فقط، هذا رجل له ثلاث زوجات فقط، هذا رجل له أربع زوجات فقط، ما في ملك له جناحين والثلاث وأربعة مع بعض، ما في ملك له هكذا. فتلك الآية ترد عليهم، ترد على فهمهم المغلوط، فهذا فيه تداخل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الخمسة آلاف يدخل فيها الثلاثة المذكورين، يدخل فيها الثلاثة المذكورين، فهذا أيضا من باب التداخل في الأعداد، هذا من باب التداخل في الأعداد. ننظر للأحاديث، ننظر للأحاديث ونحاول أن نستقصي الأحاديث التي فيها التداخل. نسمع.
قال رحمه الله تعالى ومثله في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى توضع في القبر فقراطان.
طيب من تبعها له قراطان، والمجموع ثلاثة من المجموع اثنان، مجموع اثنان له قراط ثاني مع القراط الأول يصبح قراطا، يصبح قراطين. نعم.
قال رحمه الله هذا لفظ إحدى روايات مسلم ورواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، والمراد قراطان بالأول، ومعناه أن بالصلاة يحصل قراط وبالاتباع قراط آخر يتم به الجملة قراطان. ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى.
انتبه انتبه، الأجر متى تحصل عليه؟ إن خرجت من الجنازة من أين؟ من بيتها. انتبه، هذا قل أن يسمع. اليوم أعلى وأغلى ما يمكن أن يسمعه الواحد منا أن يذهب فيصلي على الميت من أين؟ في المسجد، ثم يتبع الجنازة. النبي ماذا يقول؟ يقول من خرج مع جنازة من وين؟ من بيتها. تفزع للبيت، تذهب للبيت، لأن أصل الصلاة ما كانت في المساجد، كانت في المصليات. فإذا أردت اتباع الجنازة تأخذ أجر الصلاة وأجر الاتباع، تذهب لما تسمع بوفاة من تريد أن تشيعه تذهب إلى بيته، تذهب إلى بيته وتتبع الميت من بيته وليس من المكان الذي يصلى فيه. هذا هو التمام والكمال، والحديث صريح فيه. نسمع.
قال رحمه الله تعالى ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. وفي رواية للبخاري في أول صحيحه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
إذن هذا التداخل، الإنسان لما يحصل القراطين يكون القراط الثاني إنما هو الاتباع ودخل فيه القراط الأول، يكون القراط الأول قد دخل في القراط الثاني فحصل التداخل. هذا النص الثاني من الحديث النبوي، حديث المعنى نص، وحديث اتباع الجنازة نص، وصلاة الصبح وصلاة العشاء نص ذكره الشارح. نسمع كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى ومثله في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، وقد سبق بيانه في موضعه.
إذا الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى الفجر في جماعة ولم يصلي العشاء في جماعة ماذا له؟ نصف الليل، له نصف الليل. متى يكون كأنما قام الليل كله؟ لما يجمع بين صلاة العشاء مع صلاة الفجر في جماعة. فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإن صلى الفجر في جماعة فله النصف الثاني، فله النصف الثاني، فيكون النصف الأول داخل، فيكون النصف الأول داخلا في النصف في الثواب، في كأنما قام الليل كله، والله تعالى. طيب، هل يمكن أن نجد نصوصا أخرى فيها تداخل؟ وجدت ولد السراج البلقيني عبد الرحمن أبو الفضل جلال الدين في ترجمة أخيه صالح له، ووجدته اعتنى بهذا الأمر ويقول أنه تتبع هذا التداخل، فوجد في نصوص الشرع سبعة نصوص. نحن في الآيات كم آية ذكرنا؟ في الآيات ذكرنا كم آية؟ ذكرنا ثلاث آيات. والأحاديث كم معنا الآن؟ معنا في الأحاديث حديثين، وحديث الباب ثلاثة، يصبح المجموع ستة، فيبقى حديث واحد، فالذي ذكره حديث الضيافة ثلاثة أيام للضيف وجائزته يوم ليلة، فجائزة الضيف يوم ليلة والضيافة ثلاثة أيام، فاليوم والليلة التي هي الجائزة هي داخلة في الثلاثة أيام، هي الداخلة في ثلاثة أيام. وجدت على حاشية النسخة الخطية الفريدة الوحيدة لترجمة عبد الرحمن البلقيني لصاحبي لأخيه صالح، وجدت على الحاشية إضافة حالة ثامنة نقلها الناسخ عن تقي الدين السبكي، وهذه الحالة الثامنة هي صلاة التسبيح. صلاة التسبيح في الركوع كم تسبيحة؟ عشرة، بما فيها الثلاثة التي تصنع في الصلاة، بما فيها التسبيحات التي تصنع في الصلاة، فهذه صورة ثامنة لم يذكرها عبد الرحمن، وإنما ذكرها تاج الدين السبكي، ولد تقي الدين، ذكرها تاج الدين السبكي في قواعده، قال مثل صلاة التسابيح، والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره، مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه.
إذن إذا ابتعد عن الإنسان تثبيط الشيطان وكفاه الله سبحانه وتعالى إياه وأرجعه خاسئا عنه، خائبا عن كيده، غير واقع في شركه وفخه، فإنما هذا مدعاة السرور والحبور وانشراح الصدر بالطاعة والعبادة، وانشراح الصدر بالطاعة والعبادة منة عظيمة لله على بعض عباده. ولما ذكر الله نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ الاستفهام بمعنى النفي، ولم للنفي ونفي النفي إثبات، ومعنى ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك، المعنى أننا قد شرحنا لك صدرك. فأعظم نعمة لله على العبد أن يشرح صدره للطاعة والعبادة، وأن يبقى مقبلا على الله عز وجل. ولذا المؤمن لما سأل شاب النبي صلى الله عليه وسلم متى يعرف الإنسان أنه مؤمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. إذا الإنسان شعر بانقباض لما يفعل المعصية فليحمد الله، ومآله أن يتركها ما دام الانقباض موجودا، لكن يسمع يجد ويشعر بالانقباض في الأول فأدمن عليه يزول الانقباض، فإذا زال الانقباض ما أسهل والعياذ بالله تعالى أن يقع بالكل والكلكل في فخ الشيطان. أما ما زال أن قلبه يقبض وأنه وأن عمله السيء يسوءه فليحمد الله سبحانه، فليحمد الله وليجهد على أن يجاهد نفسه على وجه يعني يبتعد عن الشيطان. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه، مع أنه لم يزل ذلك عنه. وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل في من يصبح خبيث النفس كسلان. وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره.
إذن عقد الشيطان لا تحل إلا بالجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، وهذا استشكل على تبويب الإمام البخاري، ويأتينا كلمة وهي الكلمة المتبقية من كلام الشارح رحمه الله تعالى في ما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبث النفس. اشتراك لفظ الخبيث، لفظ الخبيث لفظ مشترك، وهو تعبير عن كسل النفس وتعبير عن فساد الدين والكفر. قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. فلما كان لفظ الخبيث والخبث لفظ مشترك، منع الشرع أن يقول العبد خبثت نفسي، لكن أن يخبر الرجل عن غيره أنه إن فعل كذا أو كذا كان خبيثا فهذا أمر مأذون فيه إن كان حقا. فالنبي قال مخبرا عن غيره، وهذا ليس داخلا في عموم النهي في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك صفة لمن عقد الشيطان هذه العقد على رأسه ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي بالليل. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث كما ذكرنا، ذكره في موطنين: الموطن الأول في كتاب التهجد وبوب عليه، ونرجو أن نتأمل تبويبه لنعلم أين الإشكال، أين الإشكال الذي أخذه عليه المازري في كتابه المعلم. الإمام البخاري ذكر الحديث في الموطن الأول في كتاب التهجد، بوب عليه بقوله: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. فأوهم صنيعه أن الذي صلى ونام فإن الشيطان لا يعقد على إيش؟ على رأسه. نحن قلنا أن من صلى ونام فهو في مأمن من بول الشيطان. من صلى ونام كنتم تذكرون قلنا هو في مأمن من بول الشيطان. أما من صلى ونام فهل هو في مأمن من عقد الشيطان؟ الجواب لا، حتى يستيقظ للصلاة. فمن صلى ونام ثم استيقظ بعد الشمس فهذا ليس في مأمن من الشيطان. ما صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك له توجيه، لما قلنا تنام عيناي ولا ينام قلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان فيه تصرف لا في منامه ولا في يقظته. لكن الشاهد أن تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل ظاهره أن من صلى ونام فإن الشيطان لا يعقد على قافيته، والأمر ليس كذلك، الأمر مشكل. فالمازري استشكل تبويب البخاري، والفضلاء والعلماء يتأول كلامه فأزال الاستشكال بتأويل كلامه، أزال الاستشكال بتأويل كلامه. إيش تأويل كلامه؟ أنه استدام على الذكر، استيقظ للفجر، هو صلى ونام ثم استيقظ فصلى الفجر ولم تفته صلاة الفجر فحصل منه ذكر وحصل منه وضوء وحصل منه صلاة. نسمع كلام الإمام النووي الذي نقل كلام القاضي عياض، والقاضي عياض بدوره نقل كلام المازن رحم الله جميعا.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البخاري بوب لهذا الحديث باب عقد الشيطان على رأس من لم يصلي، فأنكر عليه المازري وقال: الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده،
وإن صلى بعده ثم نام فالشيطان يعقد. نعم.
وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة. قالوا: ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة، وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره.
كلام واضح، لكن كلام القاضي عياض مفصل وتفصيله أوضح من اختصار الإمام النووي رحمه الله الجميع. فعبارة القاضي عياض قال: والذي يفهم من كلام الإمام البخاري أن العقد إنما يكون على رأس من لم يصل قط، وقد يعتذر عنه، أي عن البخاري، إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، وقدر من انحلت عقده، وقدر من انحلت عقده كأنه لم يعقد عليه، من انحلت عقده ثم قام فصلى فكأنه لم يعقد عليه بالكلية، أي عقدة عقد ما ضرته في دينه، ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا القدر لنرفع درسنا إن شاء الله تعالى إلى شوال. سأرفع درسي إن شاء الله لشوال، فأنا إن شاء الله في مطلع الأسبوع القادم على سفر للعمرة، أعود في شعبان، ومن عادتنا في درسنا أن نرفع درسنا من شعبان إلى شوال، فدرسنا القادم سيكون فيه غياب طويل. نسأل الله أن يجمعنا على خير، وأن يطيل الأعمار في الصالحات، وأن يحسن الختام، فنعود في كعادتنا في الخميس الثاني من شوال لنكمل إن شاء الله تعالى شرحنا على صحيح مسلم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. بودي في الغياب إذا حصلت مداخرة بين الأحباب، بين إخواننا وأحبائنا الموجودين، يفتشون ما مضى، يقرؤون ما مضى على عجلة، يجتمعون فيسمعون إن استشكلوا شيئا، حتى نبقى على صلة مع المادة العلمية بالكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والسداد والصواب. هذه الأسئلة. سمعنا من الشيخ الذي كان يتكلم عن صلاة الجنازة، أخينا عزة خضر رحمه الله، أن من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، لأن السنة أن يصلى على الجنازة في الساحة لا في المسجد. فما حالنا نحن هذه الأيام والجنازات كلها يصلى عليها في المسجد؟ إخواني، ينبغي أن نكون ذا فقه وأن نجمع بين جميع ما ورد في الحديث. الحديث الذي عند أبي داود أن من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له صحيح، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ولدي ابن بيضاء سهل وسهيل في المسجد. المالكية أكثر ما شددوا في مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان الناس خلفه خارج المسجد، تأويل بعيد ليس له معنى. صح عند ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات سعد بن أبي وقاص أنها أمرت أن يؤتى بسعد وأن تصلي عليه في المسجد، فصلت عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد في المسجد، وصلى النبي على سهل وسهيل في صحيح مسلم على المسجد. والذي روت حديث صلاة النبي على سهل وسهيل في صحيح مسلم إنما هي عائشة، وقالت أنسيتم أن النبي قد صلى على سهل وسهيل في المسجد؟ قال أبو الحسن السندي في حاشيته على مسند أحمد: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي فلا شيء زائد على صلاة الجنازة، فهو ليس بمحروم من أصل ثواب الجنازة. لا تتوهم أنك إن صليت على جنازة في المسجد فإن للمسجد أجرا زائدا على صلاة الجنازة خارج المسجد، فليس له شيء. ما معنى له ليس له شيء؟ له ليس له شيء زائد على الثواب المقرر. لكن ما هي السنة في الصلاة على الجنازة؟ مصليات، الصلاة في المصليات، وإذا عقد الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة على الجنازة في المصلى، المصليات كانت تتخذ بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في المصليات العامة، لكن لو وقع ذلك قلت في المسجد لا حرج. متى أصبح الناس لا يصلون على الجنازة إلا في المسجد؟ لما قلع عدد المصلين، ولما وجدت الثلاجات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو تغير الميت نصلي عليه ليلا وندفنه ليلا، ولا يوضع الميت في الثلاجة إن تغير، واليوم الميت نؤخره إلى يموت قبل الفجر، نؤخره إلى بعد الظهر. لماذا نؤخره إلى بعد الظهر؟ قال ما نستطيع صلوا عليه حتى يصلي على الناس. طب الشرع لما رغب في الصلاة على الجنازة ويتبع الميت من بيته، ما المعنى؟ أن الناس يذهبون إلى بيته ثم يصلون عليه في ساحة عامة بجنب بقرب من المقبرة ثم يدفنونه. فلما قل عدد المصلين وأصبح عدد المصلون محصورين في المسجد، وأصبح للأسف كثير من أقارب الميت يتبعوه عادة لا ديانة ولا ابتغاء الأجر والثواب، فأصبحوا يأتون للمسجد ليكثر عدد المصلين وهم نسأل الله الرحمة يقفون خارج المسجد. علماؤنا يقولون الصلاة على الميت حق الميت، حق الميت، حضور العرس وليمة العرس حق للحي. فيقولون لو أن الرجل رأى منكرا في العرس فيجب عليه الإنكار، فإن لم يغير فيجب عليه أن يعود، وإن رأى المسلم منكرا في الجنازة فلا يجوز له أن يعود، والواجب عليه أن يبقى، لأنك في وليمة العرس تؤدي حق الحي، وفي شهادة في اتباع الجنازة تؤدي حق الميت. فإن رأيت منكرا في الجنازة لا تعود، لأن هذا حق للميت. اليوم الناس لم يتبعون الجنائز، يتبعون الجنازة من أجل ماذا؟ من أجل أنه حق للميت. يفعل هذا على القليل من الناس. انظر إلى جنائز الأغنياء ولا جنائز الفقراء من أهل الدنيا، تجد فرقا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجنازة في شرعنا حق للميت. حديث لما دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، فقال آخر السلام عليكم فقال عشرون، فقال الثالث ثلاثون. هل في هذا تداخل؟ في تداخل؟ لا. ثلاثة أشخاص، الذي قال أول السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، الأشخاص مختلفون، الأشخاص لو شخص واحد يعني فيه تداخل من وجه دون وجه، فيه تداخل من وجه دون وجه. عندما قال أي ابن هشام رجل من الكرام عندنا، قال بعض الشراح أنه يريد النوم، لا يقعد هذا، لا يقعد هذا، أنه يتكلم عن ابن مالك المالك، نعم، وله أسئلة ابن مالك ليس ابن هشام، هذا صحيح. وبالمالك أجاب على أسئلة وإشكالات وجهها له النووي ومطبوعة لا أعلم أنها مطبوعة إلا في مجلة الحكمة. هل طبعت في كتاب مستقل؟ لا أعلم. هل من وجد جنازة في المسجد فصلى عليه ليس له أجر؟ لا، ليس له أجر زائد عن الأجر. لا تتوهم أن الصلاة في المسجد لها أجر زائد، هذا المراد والله تعالى. وتكرر سؤال كثيرا، هل صلاة التسبيح واردة بسند صحيح؟ أعلى شيء ورد من تصحيح صلاة التسبيح ما نقله أبو يعلى الخليل في كتاب الإرشاد بسند صحيح إلى الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، أنه سئل عن صلاة التسابيح فجود إسنادها، وما نقله كذلك الحافظ ابن حجر في أجوبته على أحاديث المشكات المطبوع في آخر المجلد الثالث من مشكات المصابيح. ذكر ابن حجر أن الإمام أحمد سئل عن صلاة التسابيح فتراجع عن تضعيفها، كان الإمام أحمد ضعيفها فتراجع عن تضعيفها، واشتهر عند الحنابلة أن صلاة التسابيح بدعة، وأشهر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني بناء على أن صلاة التسابيح لم يثبت فيها حديث، إلا أن صلاة التسابيح فيها لها طرق عديدة، ألف فيها الإمام علي بن عمر بن الحسن الدارقطني جزءا طبع من قريب وليس له نسخة خطية إلا في جامعة بيروت الأمريكية، لها نسخة اعتمد عليها بعض إخواننا ونشر الكتاب، ثم بعض إخواننا أخونا فراس معنا في درسنا هذا حقق رسالة الخطيب البغدادي في ذكر جزء في ذكر صلاة التسابيح، وأظن جزء الخطيب البغدادي فيه نيف وثلاثين إسنادا لصلاة التسبيح. إذا أخونا فراس موجود يحفظ الرقم يخبرنا بالرقم. أنا قرأت الرسالة وقدمت الرسالة، وأظن الخطيب البغدادي كاد أن يوصلها إلى 40، لم يصل العدد عنده 40، كاد أن يوصلها إلى 40 والله تعالى. عندما يدخل المسلم بيته يذكر الله يقول بسم الله، ذكر الله بسم الله، أما حديث بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا فآخر أقوال شيخنا أنه منقطع إسناده رواة الثقات لأن فيه انقطاعا والله تعالى أعلم. طيب نسمع الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أخ يقول: لماذا لا يكون تقدير الأقوات في أربعة أيام والتداخل في الخلق والتقدير في يومين؟ نظام الآية، نظام الآية واضح جدا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الله يقول خلق الأرض في يومين، فهذه الحقيقة الأولى، خلق الأرض في يومين. ثم قال بعدها: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فأصبح التداخل بين ماذا وماذا؟ بين تقرير الأقوات وبين خلق الأرض. أيهما خلق أول، الأرض من السماء؟ أيهما يخلق عادة أول، السقف أم الأساس؟ الأساس. وقال هذا بعض السلف، قال غير واحد من السلف: خلق الله الأرض ثم خلق السماء. ونص الآية صريح، لأن الله قال بعد ذلك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها بعد الاستواء وللأرض، الأرض كانت مخلوقة، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم قال: فقضاهن سبع سماوات، جعل السماوات سبع في يومين، وجعل تقدير الأرض في يومين، وخلق أصل الأرض في يومين. فكان الخلق، مجموع الخلق كان في ستة أيام. كيف نتعامل بما ورد في السنة مع المولود الجديد؟ أنصحك أن تقرأ تحفة المولود بأحكام المولود، وله طبعات كثيرة، ومن أحسن طبعاته طبعة أخينا الشيخ صلاح مقبول حفظه الله، أخونا الهندي المقيم في الكويت، وهو من أهل الحديث. وبإيجاد المولود يختن، والأحاديث التي فيها الختان في السابع ضعيفة، وجمعها ابن عساكر في جزء سماه الافتتان، جزء الافتتان في أحاديث الختان، وجميع الأحاديث التي فيها التوقيت ضعيفة. تشهر اسم ولدك بعد أن تسميه اسما حسنا في اليوم السابع، ولو أنك كنت تكنى قبل ذلك لا حرج، لكن تشهره بين أحبابك وأصحابك في اليوم السابع. لو سميته على اسم أبيك لا حرج، مع أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الهمام والحارث. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، وقال إنه على اسم أبي إبراهيم، وقال إنه على اسم أبي إبراهيم. ثم العقيقة في اليوم السابع، وتكون في سابع المولود، في سابعه كما في حديث الكرد. وفي الحديث عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان متكافئتان تذبح في سابعه، فيبدأ الذبح بالسابع. فإذا المرأة ولدت يوم الأربعاء الساعة الرابعة، فيوم الثلاثاء الساعة الرابعة أول السابع، ويوم الأربعاء الساعة الرابعة في الأسبوع الثاني هو آخر السابع، فيكون الذبح في هذه المدة. فإذا لم يتمكن الإنسان من السابع فيطعم في الرابع عشر، فإن لم يتمكن في الحادي والعشرين. ومن كان جاهلا ولا يعرف توقيت العقيقة، فمتى علم إن مضت هذه الأيام، فمتى علم فإنه يذبح. من لم يكن مستطيعا الذبح، فإن كان يرجو السداد فليستدن. إذا مات الولد قبل السابع فلا ذبيحة له، فالذبيحة تكون بعد أن يبلغ الولد سبعة أيام. فإذا مات قبل السبع فليس عليه شيء. أحاديث الأذان والإقامة في أذن المولود لم تصح ولم تثبت، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة، وردت عن عمر بن عبد العزيز لم تثبت. كان شيخنا رحمه الله يصححها بناء على تقليد منه لكلام ابن القيم، كما سمعت ذلك منه. كان يقول: أنا وقفت على حديث ضعيف عند البيهقي، ووجدت الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المولود يقول الحديث طريق آخر عند البيهقي في الشعب. كان قد وقف على حديث، ثم كتاب البيهقي في الشعب ليس منه نسخة في الظاهرية، فالشيخ كان لا يوجد عنده نسخة من كتاب شعب الإيمان للبيهقي. قال: لما طبع كتاب شعب الإيمان للبيهقي فزعت إليه في موطن العقيقة ونظرت في الحديث، فازداد عندي ضعف الطريق الأول. الطريق الأول كنت واقف عليه، الطريق الثاني ازداد عندي ضعفا، فهو ليس بطريق مستقل، وإنما هو نفس الطريق. فأوهمني ابن القيم لما قلدته أن هنالك طريقا آخر لحديث الآذان والإقامة في أذن المولود. فالشيخ رحمه الله على حسب ما كان يلقننا، وكان دائما يقول في مجالسه، وكانت الكلمة الجارية على لسانه رحمه الله، كان يقول: العلم بحث لا يقبل الجمود ولا الهمود. فبقي الشيخ يبحث فتبين له أن أحاديث الأذان والإقامة لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيقة تقطع خلافا لحديث ضعيف عن عائشة، ومنهم من رفعه ومنهم من أوقفه، وأورد ذلك مفصلا البيهقي في السنن الكبرى. والذي صح في عدم التقطيع في ذبح العقيقة إنما هو عن عطاء، وفعل عطاء لا يلزمنا، هذا الذي ثبت عن عطاء فقط. روايته عن عائشة ضعيفة فضلا عن الرواية المرفوعة. قال الشافعية به، وقالوا اللحم العقيقة لا تكسر عظمه تيمنا بسلامة المولود، وهذا لم يثبت. فيجوز أن نطبخ اللحم، يجوز أن نذبح وأن نوزع اللحم نيئا، يجوز أن نأكل اللحم. فالعقيقة لله الحمد والمنة أمرها واسع، ولا يلزم العقيقة ما يلزم الأضحية أن تكون عمر العقيقة عمر الأضحية. الأحسن أن تكون شاتان، أن تكون العقيقة شاتين متكافئتين أي متشابهتين، وأن يكونا كبشين أملحين كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين في رواية النسائي عق بكبشين أملحين، وفي رواية عق بكبش واحد. والأرجح رواية أن قوله وفعله من بابة واحدة، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا طالب في الدراسات العليا للغة العربية، تضعف همتي في الدراسة لسبب، وأني إمام وخطيب وأحب الاختصاص في علوم الحديث أو علوم الفقه وأصوله، وأقول في نفسي ماذا أستفيد من التخصص في اللغة علما أن الناس يريدون مني علوما شرعية لأني في مقام دعوة، فكيف يمكنني أن أوفق بين هذه العلوم؟ العلوم متداخلة حتى في الدراسات العليا، أن ينتقل الإنسان من شعب من شعبة لشعبة في الدراسات العليا، نظام العالم في العلوم المتقاربة يقبلون ذلك. لو أنك تقرأ كتاب الطوفي الصعقة الغضبية على من أنكر فض العربية لعلك حمدت الله كثيرا أن الله يسر لك أن تدرس العربية. علم العربية هجر، ولما هجر أصبح فهم الناس القرآن ضعيف. صلة العربية من حيث النحو ومن حيث توجيه الإعراب ومن حيث البلاغة مع القرآن صلة وثيقة وثيقة وشديدة الثقة، وفحول المفسرين أئمة كبار من أئمة اللغة كأبي حيان وكالزمخشري وكالسمين الحلبي وكالبيضاوي وكأبي السعود، والأئمة الكبار لهم مذاهب. وهل وقعت النفرة بين أبي حيان وبين شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بسبب مسائل النحو؟ فشيخ الإسلام من شدة حفظه في فقه اللغة لما التقى بأبي حيان، فكان أبو حيان يستعظم سيبويه، فكان شيخ الإسلام يخطئ سيبويه، فاستعظم أبو حيان ابن تيمية أنه يخطئ سيبويه، قال سبحان الله سيبويه نبي النحو ومعصوم نبي النحو، فحصلت بينهما منافرة بسبب مسائل نحوية. وأنا ضفرت في ثبت برهان صبت بن عجمي بأبيات لأبي حيان يمدح فيها شيخ الإسلام من أرفع ما يمكن أن يمدح فيه شخص، لكن قال صبت بن عجمي فلما حصل بينهما ما حصل بسبب سيبوي ضرب عليه، يعني ألغاه أبو حيان، فلم تشهر هذه الأبيات. الشاهد بارك الله فيك أن علم اللغة يسر الله لك أن تتعلم العربية، علم العربية وانشر العربية بين طلبة العلم، فكن أستاذا لهم في العربية، أن تكون لهم طالبا وأستاذا، تستفيد وتفيد، تأخذ وتعطي. وبودي بودي لو أن مجموعة من إخواننا يتعمقون في دراسة العربية وينذرون أنفسهم بتعليم العربية. وأخونا محمد جزاه الله خير عقد دورة في هذا المسجد، ويعقد دورة عندنا كل يوم سبت بعد درس الفجر درس التفسير، يدرس النحو، وجدنا ثمرة حسنة على الطلبة، استقامت ألسنتهم بالنحو. لا نريد من طلبة العلم أن يكون الواحد منهم كلائم الفضاح الكبار والجهابذة العظام في اللغة، بل الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات لما ذكر الاجتهاد قال لا يلزم في المجتهد أن يكون إماما في النحو، بل العادة الجارية في حق العلماء الكبار مع أنه مجتهد في بعض العلوم إلا أنه مقلد في آخر، لكن لابد أن يضبط الكليات، لابد للخطيب ولابد للمدرس ولابد لطالب العلم أن يقرأ ويفهم الكلام على مراد صاحبه لا تقرأ الكلام على ما تشتهي، فكيف تستطيع أن تستقرأ الكلام وأن تفهمه على مراد صاحبه إلا بقواعد النحو؟ من غير قواعد النحو تقرأ على ما تشتهي، تفهم الأمور على ما تشتهي. فأنت يا أخي بارك الله فيك تعلمت العربية، أثبت عليها، ولكن إياك أن تهمل الدراسات الشرعية، تقبل على قراءة التفسير بانشراح صدر، بتشعر لذة في لفتات بلاغية كتب التفسير، والله إن القلب يقص لها. فأنت على خير، دراستك العربية بنية صالحة ونية بثها وتعليمها من القربات عند الله سبحانه وتعالى. نجيب إن شاء الله على ما تيسر بقية الأسئلة في درس غد بعد الفجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.